بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نقف بإذن الله تعالى على شيء من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العطرة، وما جاء فيها من أحاديث وآثار ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، وشيء من حياته وبيان هذه الحياة السعيدة الآمنة المطمئنة المستقرة، لننهل من هذا النبع الصافي ونقتدي به صلى الله عليه وسلم كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فنقف معاشر الفضلاء في هذه الليلة مع شيء من ما جاء في سيرته صلى الله عليه وسلم وفي ما يتعلق بحياته الزوجية والأسرية. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطباً أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يخاطبهن الله سبحانه وتعالى آمراً لهن بأن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل ذكرى ألفاظه بتلاوته وذكر معانيه والعمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وما سمعنه في بيوتهن من الكتاب والسنة، كما قال عدد من أهل العلم في تفسير هذه الآية. واذكرن هذه النعم، يخاطبهن الله سبحانه وتعالى بقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي اذكرن هذه النعمة التي خصصتم بهن، التي خصصتم بها من بين الناس، وهو أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس. إن الله كان لطيفا خبيرا، أي بلطفه سبحانه وتعالى بكن بلغتن هذه المنزلة، وبخبرته بكن وأن كن أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن به. قال ابن جرير رحمه الله: واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة، فاشكرن الله على ذلك واحمدنه. فأمر الله سبحانه وتعالى نساء نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرن بما ينزل ربنا سبحانه وتعالى من القرآن في بيوتهن، وما يرين من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وما يسمعنه من أقوال يبلغنها للناس حتى يعملوا بها ويقتدوا بها. وقد كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على نقل هذه الآيات وهذه الحكمة التي تنزل في بيوتهن، فهن رضي الله عنهن الطيبات الطاهرات الحريصات على تبليغ دين الله سبحانه وتعالى ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إذا أشكل عليهم أمر رجعوا فيه إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عما اختلفوا فيه، ويجدون الجواب عن ذلك جوابا واضحا بما شاهدناه وسمعناه من نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت في هذا قضايا عديدة وأحاديث كثيرة، منها حديث من أصبح منها مسألة من أصبح جنبا في رمضان، هل له صوم أم لا؟ ومنها كذلك من جامع أهله ولم ينزل، هل عليه غسل أم لا؟ وأحاديث ومسائل كثيرة لم يجدوا فيها نصا إلا عند زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانوا يرجعون إليهن ويجدون الجواب عند هؤلاء الصحابيات أمهات المؤمنين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: فإن الله سبحانه أمر بسؤال أهل الذكر، والذكر هو القرآن والحديث، والذي أمر الله نساء نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرنه بقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذا هو الذكر الذي أمرنا الله باتباعه، وأمر من لا علم عنده أن يسأل أهله، وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي أنزله على رسوله ليخبروه به، فإذا أخبروه به لم يسعه غير اتباعه، وهذا كان شأن أئمة أهل العلم. إلى أن قال رحمه الله: فكان الصحابة يسألون أمهات المؤمنين، خصوصا عائشة رضي الله عنهن أجمعين، يسألون أمهات المؤمنين خصوصا عائشة عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. انتهى كلامه رحمه الله. وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أولاهن بهذه النعمة، وأحظاهن بهذه الغنيمة، وأخصهن من هذه الرحمة العميمة، فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر. قال بعض أهل العلم: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا سواها، فناسب أن تخصص بهذه المزية وأن تفرد بهذه المرتبة العلية رضي الله عنها وأرضاها. والمتأمل في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وحياته الزوجية الطويلة مع عدد من النسوة، مع عدد من الزوجات، لا يجد العجب العجاب من حسن هذه السيرة وجمالها وكمالها وحسنها. وهذا ليس بغريب، فهو صلى الله عليه وسلم كان مثالا يقتدى في حسن الخلق وحسن العشرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأهل العلم تتبعوا هذه الحياة الزوجية التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، فما وقفوا في ومع استقصائهم لهذه الأحاديث ما وقفوا فيها على أمور قد تكدر صفو هذه العيشة والعشرة الجميلة إلا في حادثتين أو ثلاث أو نحو ذلك، وهذا إن دل فإنما يدل على كمال عشرته وحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وحسن كذلك تبعل زوجاته له رضي الله عنهن وأرضاهن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يوصي بالنساء فيقول: استوصوا بالنساء خيرا، وسيأتي عرض شيء من ذلك من خلال وقفاتنا مع شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم. وهذا منه عليه الصلاة والسلام يدل على هذه الأخلاق العالية، وأنه يراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. وكذلك كانت زوجاته رضي الله عنهن حريصات أيما حرص على إرضاء الله ورسوله، ومع كونهن بهذه المنزلة إلا أنه قد حصل فيما نقل أهل العلم وفيما جاء في السنة بعض ما جاء في مما نقل من الغيرة التي قد تكون موجودة في المرأة، وهذا إن دل فهو يدل على أمر قد فطرت المرأة عليه بما ركز الله سبحانه وتعالى في فطرة المرأة من الغيرة وحب الاستئثار من الزوج، لكنهن رضي الله عنهن ما كن يتركن هذا الأمر يمر هكذا إلا ويسارعن بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة من الذنب إن حصل شيء من يعني مما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وكما يعني أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الزوجات، وبين لهن الخير والهدى في الموقف الذي حصل يعني في كل موقف بحسبه. قال صلى الله عليه وسلم كما يعني سمعنا، قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فحري بنا معاشر الإخوة والأخوات أن نقف في هذه الليلة على تلك الحال الزوجية الهنيئة الطيبة المستقرة المطمئنة ليعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وأن نقتدي بهذا النبي الكريم ونقتفي آثاره لتستقيم لنا حياتنا وتهنأ لنا معيشتنا ونكون فيها مطمئنين مستقرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فتعالوا معاشر الفضلاء معا لنلقي شيئا من الضوء على هذه السيرة العطرة والحياة الجميلة التي عاشها نبينا صلى الله عليه وسلم مع زوجاته الطيبات الطاهرات رضوان الله عليهن. جاء في الحديث الذي رواه سعد بن هشام بن عامر حين دخل المدينة وأتى إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ فقال: بلى. فقالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، أي أنه كان يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاقه، كما قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم قد امتثل أمر الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن، فتشير في هذا الأمر إلى أمر هام يجب على كل زوج وكل زوجة أن يراعوا هذا الأمر، وهو حسن الخلق وحسن التعامل فيما بينهما حتى تهنأ لهما معيشتهما. وحسن الخلق معاشر الإخوة مما تطيب به الحياة، ومما يكون سببا في السعادة وفي جلب الخيرات للناس. وصاحب الخلق الحسن يهنأ في معيشته وفي تعامله مع أسرته وتعامله مع أبنائه، ويهنأ كذلك في تعامله مع سائر الناس. أما صاحب الخلق السيء فإنه يضيق ويكدر الأمر على نفسه وعلى أسرته، ويجعل الأمر الذي قد يكون فيه سعة وفيه ما فيه من الخير يجد مع سوء خلقه ما يكون فيه من الضيق والكدر والنكد الذي يعود عليه بيعود عليه بالسوء والشر. يقول سلمة بن دينار رحمه الله تعالى، يقول: السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه ليدخل بيته وإنهم لفي سرور فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقا منه، وحتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، وإن كلبه ليراه فينزو على الجدار، حتى إن قطه ليفر منه. هكذا سيء الخلق يجد صعوبة في يعني في معيشته حتى على نفسه. فلذلك معاشر الفضلاء ينبغي علينا، بل يجب علينا، أن نراعي مسألة الأخلاق الحسنة، وأن نتخلق بالأخلاق الإسلامية الجميلة التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تستقيم لنا حياتنا وحتى تهنأ لنا عيشتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. وكما مر معنا قبل قليل في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة كما حكته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما جاء في البخاري عن الأسود رحمه الله تعالى حينما سألها قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في يعني في بيته وفي أهله؟ قالت كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وجاء في رواية أن عروة رحمه الله قال لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ فقالت كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وجاء كذلك في رواية عن عمرة أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها ما كان إلا بشرا من البشر، كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. قال ابن بطال رحمه الله تعالى هذا يدل على أخلاق الأنبياء وهو التواضع والبعد عن التنعم. وجاء كذلك عن عمرة رحمها الله أنها سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته؟ فقالت كان ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان يبتسم لأهله وكان يضحك معهم ويلعب معهم ويداعبهم ويلاطفهم عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي على المسلم أن يقتدي بهذه الأخلاق الجميلة الطيبة حتى تستقر له حياته وتهنأ له عيشته. فقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يساعد أهله ويعاونهم في خدمته ويكون في خدمتهم، يحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله، ويذهب كذلك إلى السوق ويجلب لهم الطعام، كما جاء في الحديث الذي إلى يعني أن النبي إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذ مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام يعني قد اشتراه، وهذا لا يؤثر ولا يغض من يعني ولا يجعل ذلك فيه منقصة على الرجل، ولا يغض من شرفه ولا من قدره. يقول أهل العلم فينبغي على الإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب وخير مرب، لأن الأهل أحق بحسن خلقك أيها الأب، ويعني أحق بأن تعاملهم المعاملة الطيبة من غيرهم. والمسلم يبدأ بالأقرب فالأقرب. وصار حال يعني كثير من الناس في هذه الأزمنة أن يعني تجده في يعني مع أهله شديدا صعبا سيء الخلق، ومع الناس تجده حسن الأخلاق، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا أن يكون المسلم مع أهله حسن الخلق، وكذلك يكون مع غيرهم، لكن الأهل أقرب وهم أولى بحسن خلقك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يعني مر معنا قد أمرنا فقال استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. والحديث في الصحيحين. فالمرأة خلقت وطبعت على هذا النقص، وهذا الأمر الذي قد طبعت وفطرت عليه، وهذا يدل على حسن يعني تبعلها، لذلك خلقها الله سبحانه وتعالى على هذه الخلقة التي تناسبها، وهي فيها يعني بالنسبة لها أمر مستحسن يرزقها كذلك حسن التبعل وحسن العشرة لزوجها. وجاء في رواية مسلم أن المرأة لا تستقيم لك أيها الرجل على حال، كما جاء في صحيح مسلم إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة، إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وهذا فيه الحظ على الرفق بهؤلاء النساء وهؤلاء الزوجات، وكذلك مداراتهن، وأن لا يتقصى الزوج يعني عليهن في أخلاقهن وانحراف طباعهن، فهذا الأمر قد يعني فطرت عليه المرأة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، والحديث في صحيح مسلم. وهذا الإرشاد منه صلى الله عليه وسلم للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف. لذلك نهاك أيها المؤمن عن سوء العشرة وعن سوء التعامل، وكذلك أمر الرجل أن يلحظ ما في المرأة من الأخلاق الجميلة والأمور التي تناسبه، وأن يجعلها في مقابلة ما يكره من أخلاقها. فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة والمحاسن التي يحبها، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها، رآه شيئا يسيرا وما فيها مما يحب أكثر. فإذا كان منصفا غض عن مساوئها لإضمحلال هذا الأمر في محاسنها، وبهذا تدوم الصحبة وتؤدى الحقوق التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، وربما أن ما كره منها تسعى بتعديله مع الوقت أو بتبديله. وأما من غض الطرف عن المحاسن ولم يلتفت إلا إلى المساوئ ولو كانت قليلة، فهذا من عدم الإنصاف، ولا يكاد يصفو مع زوجته. والناس كما يذكر أهل العلم، كما ذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار، يقول: والناس في هذا على أقسام ثلاثة: أعلاهم من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها، فهذا أعلى الناس مرتبة في العشرة الزوجية، من يلحظ الأخلاق الجميلة التي هي موجودة في شريكة حياته وفي زوجته، ويغض الطرف عن المساوئ بالكلية ويتناساها، فهذا من أعلاهم، هذا أعلاهم مرتبة. يقول: وأقلهم توفيقا وإيمانا وأخلاقا جميلة من عكس القضية فأهدر المحاسن مهما كانت، وجعل المساوئ نصب عينيه، وربما مددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويلات تجعل القليل كثيرا كما هو الواقع. والقسم الثالث: من لحظ الأمرين ووازن بينهما وعامل الزوج بمقتضى كل واحد منهما، وهذا منصف ولكنه قد حرم الكمال. وهذا الأدب الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين والمعاملين، فإن نفعه الديني والدنيوي كثير، وصاحبه قد سعى في راحة قلبه وفي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، لأن الكمال في الناس متعذر، وحسب الفاضل أن تعد معايبه. وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان يسهل عليه حسن الخلق وفعل المعروف والإحسان مع الناس، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ينظر في حسن عشرته صلى الله عليه وسلم ومعاملته لزوجاته وأهله سيجد أمرا عجيبا من كمال العشرة وجمالها وحسنها. فمع عظم مسؤولياته صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يلاطف زوجاته ويداعبهن ويحسن معاملتهن، كما قالت عائشة رضي الله عنها ونقلت عنه في أحاديث كثيرة، نعرض لبعضها ولشيء منها على سبيل المثال. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، أي يضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه على مكان الإناء الذي قد شربت من هذا الموضع، عائشة رضي الله عنها، فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، تأكل الطعام أو اللحم وهي حائض، ثم تناوله للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، والحديث في صحيح مسلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم تأمل في حياته وفي حسن عشرته ومعاملته لزوجته رضي الله عنها، فتجد أنه كان يلاطفها ويتحبب إليها ويتودد إليها بمثل هذه الأمور التي تجلب السعادة والسرور في نفس الزوجة. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولما سأله عمرو بن العاص عن أحب الناس إليه قال: أحب الناس إلي عائشة. وهكذا كان يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بحبها، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديها بأحب الأسماء إليها، وكانت يعني كما جاء في بعض ألفاظ الحديث كناها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يدلكم معاشر الفضلاء على أخلاق جميلة و عشرة طيبة هنيئة كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب في لما سئل من أحب الناس إليك فقال عائشة، هذا لا يدل على عدم مساواته بين زوجاته أو عدم عدله صلى الله عليه وسلم، حاشاه عليه الصلاة والسلام، إذ كان يعني في أمر عدله مع زوجاته قد بلغ غاية القصوى في هذا الأمر في مسألة العدل بين الزوجات والعدل في القسمة بينهن. وحتى أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل عليه قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. وهذا كان من الله سبحانه وتعالى فيه التوسعة على رسوله ورحمته به، أن أباح له ترك القسم بين ترك هذه القسمة بين زوجاته على وجه الوجوب، وأنه إن فعل ذلك فهو تبرع منه. ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في القسمة بينهن في كل شيء، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. لذلك لما قال الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر يعني من أردت من زوجاتك فلا تؤويها إليك ولا تبيت عندها، وتؤوي إليك من تشاء أي تضمها وتبيت عندها. ومع ذلك فإن هذا الأمر ومع ذلك لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بينهن مع وجود التوسعة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ومن أهل العلم من ذهب في تفسير هذه الآية قال يعني أن هذا خاص بالواهبات أنفسهن له صلى الله عليه وسلم، له أن يرجي من يشاء ويؤوي من يشاء، أي إن شاء يعني قبل أن شاءت هذه المرأة التي وهبت نفسها له إن شاءت قبلت بهذا، وإن يعني إن شاء لم يقبل بمسألة المبيت عندها. فالأمر ليس فيه وجوب على النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود التوسعة عليه في هذا الأمر إلا أنه كان يعدل بينهن أيما عدل. ومسألة العدل ما وقفت عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة مثلا المبيت أو مسألة النفقة أو الكسوة، بل يعني شمل ذلك حتى مسألة التعاهد والمؤانسة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه كان يعني كان بعد صلاة العصر أو كما جاء في بعض الأحاديث في بعد صلاة الصبح كان يدور على نسائه ويتعاهدهن وينظر في أحوالهن وشؤونهن عليه الصلاة والسلام، وهذا منه عليه الصلاة والسلام فيما يستطيعه. وأما مسألة الميل القلبي فهذا يعني لم يوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. وهكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في هذا الأمر. كذلك لا بد أن نشير هنا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة التوسعة على الأهل والتوسعة على العيال، وهذا ما كان يعني يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما تحكيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كنت ألعب بالبنات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا لي صواحب يأتينني فيلعبن معي فينقمعن إذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي فيلعبن معي. وهذا يعني منه عليه الصلاة والسلام مراعاة يعني ما يكون فيه من التوسعة على الأهل وعلى العيال، فلا بد من المسلم أن يراعي هذا الجانب، وخاصة أن عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة في السن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيها أيما مراعاة عليه الصلاة والسلام. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. تقول يعني غمزت هاتين الجاريتين فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، تشير إلى ما كان يعني يلعب به الحبشة في المسجد، ويعني كانت تود أن تنظر إليهم. فإما تقول: إما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين، يعني هل تريدين أن تنظرين إليهم وهم يلعبون؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده. وانظر إلى ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى زوجته، وعدم قسوته وعدم شدته عليها. تقول: فأقامني وراءه فخدي على يعني خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك، يعني هل اكتفيت بهذا؟ تقول: نعم. قال: فاذهبي. والحديث في البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جميل العشرة، حسن المعاملة، خاصة مع أهله ومع يعني مع زوجاته رضي الله عنهن. يقول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفا يعني ومداعبا لزوجته رضي الله عنها عائشة أم المؤمنين، يقول: إني لأعلم إذا كنت راضية وإذا عني وإذا كنت غاضبة عني. فقالت: بما تعرف ذلك؟ أو كما قالت رضي الله عنها، فيقول: إذا قلت لا ورب محمد علمت أنك راضية عني، وإذا قلت لا ورب إبراهيم علمت أنك غضبة علي. فضحكت رضي الله عنها وقالت: والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. وهذا يدل على شدة محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مهما كانت غضبة إلا أنها لا تهجر إلا الاسم رضي الله عنهن وأرضاهن. كذلك من جميل عشرته صلى الله عليه وسلم ما جاء في يعني في سيرته وفي صحبته لهن وحسن معاملته لهن، ما جاء في عن صفية رضي الله عنها لما كانت في سفر، كما يعني جاء في الحديث الصحيح، كانت رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك اليوم يومها، فأبطأت في المسير، فاستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول: حملتني على بعير بطيء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها ويسكتها. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان لطيفا طيب العشرة، حسن يعني المعاملة مع زوجاته رضي الله عنهن، يعني لما رآها رضي الله عنها تبكي عملها بهذه المعاملة الطيبة، وجعل يعني يكفكف دمعها ويمسح بيديه عينيها ويسكتها صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في حديث أنس في البخاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رضي الله عنها رجلها على ركبته حتى تركب أي حتى تركب الدابة، وهذا من تواضعه وكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وصدق ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد أهل بيته نفث عليه بالمعوذات، وهذا منه عليه الصلاة والسلام، منه ما يعني يكون من حنانه صلى الله عليه وسلم وتلطفه بأهله ومراعاته لأحوالهم مهما كانوا في أحوالهم من يعني صحة أو مرض أو نحو ذلك. فكانت إذا مرض أحد أهل بيته من يعني أهله أو من أبنائه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونفث عليهم بالمعوذات. وهكذا ينبغي على المسلم أن يعني يعتني بأهله وبأبنائه إذا مرض أحدهم فيراعي حاله ويطمئن على صحته ويقوم يعني بالرقية الشرعية له ويعني تعاهده هذا الذي كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. وجاء عنها رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من يعني حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وملاطفته لزوجاته ما جاء في مسابقته لزوجته عائشة رضي الله عنها، ويعني لما قال لها تعالي أسابقك، فكانت في تلك الفترة كانت صغيرة في السن خفيفة اللحم فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما يعني ازداد مرة يعني الوقت ومرت السنون وبعد ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منها أن تسابقه، وكانت قد حملت اللحم يعني بمعنى أنه ازداد وزنها ونحو ذلك، فيعني سابقها النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها فقال لها ممازحا لها هذه بتلك ملاطفة لها صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام كذلك وفيا لزوجاته، كان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة ورضي الله عنها، مع أنها قد ماتت منذ سنوات، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى حسن عشرتها وحسن يعني حسن معاملتها له عليه الصلاة والسلام وحسن كذلك وقوفها ومؤازرتها ومساندتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إني رزقت حبها. ولما توفيت خديجة رضي الله عنها كان دائما الذكر لها والثناء عليها، حتى إن عائشة رضي الله عنها قد غارت منها، وكان صلى الله عليه وسلم يبر بحبيبات صديقة حبيبات خديجة وصديقاتها، فكان يذبح الشاة ويقول أرسلوا إلى صديقات خديجة كما جاء في الصحيح. وكان صلى الله عليه وسلم كما تحكي أم المؤمنين عائشة قالت جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت؟ فقالت أنا جثامة المزنية، فقال بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت هذه المرأة وتسأله عائشة رضي الله عنها، فلما خرجت تقول عائشة يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان، والحديث في الصحيحة. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وجمال عشرته وحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعني ينبغي على المسلم أن يقتدي ويتأثر. ومن أخلاقه وحسن تعامله صلى الله عليه وسلم أنه كان طيب الريح، طيب يعني طيب الثياب، طيب المعاملة. صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهذا منه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أمر هام، وهو أنه كما أنت تحب من المرأة المنظر الجميل والرائحة الطيبة، فلذلك ينبغي على الزوج كذلك مراعاة هذا الجانب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالسواك مراعاة لطهارة الفم وحسن يعني رائحته. قال كما جاء يعني كذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت كأني في حال إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا يدلك على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا الأمر، وهو حسن يعني الرائحة وحسن وطيبها. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك في حديث جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح خده قال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، يعني دلالة على جمال هذه الرائحة وطيبها. وكذلك لما يعني ذهب إلى دار أنس فنام النبي صلى الله عليه وسلم في دارهم، فعرق النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت أمه أم أنس بقارورة فجمعت فيها عرقه صلى الله عليه وسلم، وقالت: نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب، وهو دلالة على بركة تبركهم بعرقه صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما هو خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لطيب ظاهرهم وباطنهم عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأمور التي ينبغي على المسلم مراعاتها ما كان يعني عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الكلام وحسن الخطاب للناس وبخاصة لأهله. قالت رضي الله عنها عائشة: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، أي أن هذا خلقه صلى الله عليه وسلم، ما كان فاحشا ولا متفحشا، بل كلامه جميل وألفاظه ومنطقه جميل. قالت رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه من شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وقالت رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله. وهذا يدل على حيائه صلى الله عليه وسلم واختياره للأيسر والأفضل لأهله ويعني أسرته. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر الرجال أيما تحذير: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها من آخر الليل. فهكذا يجب على المسلم أن يقتدي بهذه الأخلاق الجميلة وهذه المعاملات الطيبة التي كان عليها نبيكم صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور الهامة التي ينبغي على الزوج الالتفات لها، وهي مسألة تعاهد الزوجة بمسألة النصح والدلالة على الخير والدلالة على يعني شرع الله سبحانه وتعالى، كما كان منه عليه الصلاة والسلام في قوله: أيقظوا صواحب الحجرات، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، يحثهن على المحافظة على الصلاة وبخاصة صلاة الليل، والمحافظة على الفروض وأداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهن. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يرشد أهله ويرشد يعني بناته عليه الصلاة والسلام لما فيه الخير لهن، كما حصل وأن طلبت منه فاطمة رضي الله عنها التي كان يحبها، ويقول: فاطمة بضعة مني، أي أنها قطعة مني. لما طلبت منه خادما أرشدها أرشدها إلى ما هو خير لها من خادم، وقال: إذا أخذت مضجعك فكبر الله 34 وسبحي 33 واحمد الله 33، يشير بها إلى ما فيه الاستعانة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأمر مباحا لكنه صلى الله عليه وسلم يرشدها إلى ما فيه الخير والرفعة لها من هذا، يعني من هذا السؤال. كذلك صلى الله عليه وسلم كان يوسع على أهله في النفقة، ويحث الناس ويحث الرجال على مسألة النفقة وعدم البخل على زوجاتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، يعني أنك تنال عليها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور كذلك الهامة التي ينبغي على المسلم الالتفات لها من سيرته عليه الصلاة والسلام هو عدم الشك في المرأة الصالحة الطيبة، وعدم يعني ترك الوساوس تتلاعب بك أيها المسلم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا لئلا يخونهم أو يلتمس يعني عثراتهم. وكذلك جاء في بعض الروايات قال: أمهلوا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، حتى يعني تستعد لاستقبالك أيها الزوج إذا كنت قادما من مكان بعيد. وهكذا كذلك يعني ما جاء من يعني حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وتلطفه بزوجاته وحسن معالجته للأخطاء، من ذلك ما جاء عند البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فيعني قامت زوجته رضي الله عنها وهي عائشة رضي الله عنها قامت فضربت التي يعني فضربت الصحفة فكسرتها فانفلقت الصحفة فلقتين، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام ويقول: غارت أمكم غارت أمكم. انظر إلى يعني بساطته صلى الله عليه وسلم في حل مثل هذه المواضيع وحل هذه الخلافات، وقال لها: طعام بطعام وإناء بإناء. حصل منه صلى الله عليه وسلم التلطف في الإنكار وحسن معالجة الأمر بكل هدوء ويسر، وكذلك إرجاع الحق لصاحبه. وكذلك جاء من يعني في من حديث النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها، لكنها احتمت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجزه عنها، وخرج بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه غاضبا من فعل عائشة رضي الله عنها ورفعها لصوتها. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال لها: كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ فضحكت وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت عند هذا المشكلة. فسمع أبو بكر رضي الله عنه ضحكهما فقال: ألا تدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة الطيبة احتوى هذه المشكلة وحلها بأيسر أسلوب وأجمله وألطفه، بما يعني يترك الأثر الطيب على زوجته. وهكذا لما حصل أن قالت حفصة وعائشة رضي الله عنهما لصفية إنها ابنة يهودي أو كما جاء في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال لحفصة رضي الله عنها: اتق الله يا حفصة. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه الأمور ويراعي أمر يعني حل المشكلات والخلافات الزوجية بأيسر أسلوب وأجمله وألطفه، بما لا يترك كذلك أثرا على يعني جميع الأطراف، وفي نفس الوقت يأمر المخطئ بالرجوع بأسلوب جميل ومؤثر فيه حتى يرجع إلى الله عز وجل. وهكذا لما ارتفع صوت زوجة عمر رضي الله عنهم أجمعين، ارتفع يعني صوتها على صوت عمر، فقال فقال يعني عمر فأنكرت أن تراجعني، فقالت وتنكر علي أن أراجعك، فوالله إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يعني في مثل هذه المسائل يحلها بأسلوب جميل وأمر طيب حتى يؤثر في هذا الشخص الذي قد حصل منه الخطأ، فيرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويتوب مما قد فعل، ويعني يعالج هذا الخطأ الذي حصل منه، وفي نفس الوقت يكون أثر هذا الأمر على نفسه طيبا، وتنعكس هذه المعاملة الجميلة من النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته وتعود عليهن بالنفع والخير والبركة. يعني هذه الأمور لو أردنا أن نستقصي البحث والكلام فيها، فالكلام فيها معاشر الإخوة والأخوات الكلام يطول جدا، لكن في الإشارة كفاية بإذن الله تعالى. ومن كان يعني يريد صلاح حاله وحسن حياته مع زوجاته، وكذلك بالنسبة للمرأة إن أرادت استقامة حالها وحسن يعني حسن معيشتها مع زوجها، لا بد لها من مراعاة هذه الجوانب. فلو نظرنا نحن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أن سيرته عطرة صلى الله عليه وسلم، ومعاملته لزوجاته كانت من أحسن، بل هي أحسن ما جاء وأحسن ما يكون من تعامل، وأحسن ما يكون من عشرة، وأجمل ما يكون وألطف ما يكون من يعني تعامل مع الزوجات. وهكذا على المرأة أن تنظر إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتتأمل في حال هؤلاء الزوجات الطيبات الطاهرات، كيف كانت الواحدة منهن يعني في معاملتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قولها، ولو بلغت يعني الغيرة بها ما بلغت، لكن مع ذلك تقدم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على ما تريده النفس وعلى ما تشتهيه النفس. لذلك كانت الزوجات هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن الزوجات الطيبات الطاهرات اللاتي مدحهن الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهن في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكنا رضي الله عنهن خير زوجات يعني في تعاملهن وفي حسن عشرتهن للنبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلمة أن تراعي هذه الجوانب وتتأثر بهذه الأخلاق الجميلة التي كانت عليها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنها كانت تقدم قول الله وقول رسوله على قولها، وكيف أنها كانت تسارع بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الحق ولا تتمادى في الباطل. لذلك كله علينا معاشر الفضلاء أزواجا وزوجات، علينا معاشر الإخوة والأخوات أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونرجع إليه في أعمالنا كلها، ونقتدي بهذه السيرة العطرة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.